شرح كتاب التوحيد تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الباب اشتمل على موضوعين اثنين. الموضوع الأول: الأمن من مكر الله، والموضوع الثاني: القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. والناس في هذا الباب على طرفين ووسط، فمنهم الذين يأمنون مكر الله سبحانه وتعالى، فتجد الواحد منهم يرتكب المعاصي ثم يغتر بعدم مؤاخذة الله عز وجل إياه، وبعدم إنزال الله عز وجل العقوبة به، فيستمر على معصيته، فيأمن من مكر الله سبحانه وتعالى به. وهؤلاء المفرطون. وأما المفرطون الغالون فهم الذين إذا ارتكب الواحد منهم المعصية وتاب منها يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى، ويظن أن الله عز وجل لا يغفر له، وأنه معاقبه على ذنبه ولا بد. ومن هنا تجد بعضهم يدعو الله عز وجل بأن يعجل له العقوبة
لأنه يظن أنه معاقب على ذنبه ولا بد. والمتوسطون الذين سلكوا المنهج الصحيح هم الذين إذا وقع أحدهم بالمعصية فإنه يتوب منها ويحسن الظن بربه وأنه سيغفر له ويتوب عليه، إلا أن المعصية يبقى لها أثر في قلبه يشجعه على الاستمرار بالطاعة والازدياد منها مخافة أن يؤاخذ بها. فالناس ثلاثة أصناف في هذا الباب: مفرطون ومفرطون ومتوسطون. أفأمنوا مكر الله؟ المكر هو التوصل للإيقاع بالخصم من غير أن يشعر. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذا يدل على، هذه الآية تدل على أن الأمن من مكر الله عز وجل من أوصاف الخاسرين. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط أشد اليأس، فلا ييأس من رحمة الله عز وجل إلا من ضل. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله، أي من فرج الله وتنفيسه، والأمن من مكر الله. فهذا يدل على أن اليأس من روح الله والأمن من مكر الله من الكبائر. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. هنا ذكر القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، فإما أن يكون بمعنى واحد، وإما أن يحمل القنوط على استبعاد حصول المطلوب، واليأس على استبعاد زوال المكروه. فيقال: والقنوط من رحمة الله، أي يستبعد حصول مطلوبه، واليأس من روح الله، أي يستبعد زوال المكروه. طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
قال المصنف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. لم يقل باب من الإيمان بالله الصبر على طاعات الله، ولم يقل باب من الإيمان بالله الصبر عن معاصي الله، وإنما ذكر هذا النوع من أنواع الصبر لأنه من مقتضيات الربوبية. فأقدار الله من مقتضيات ربوبيته سبحانه وتعالى، فأنت تصبر على ما يقدر الله عز وجل، وهذا الصبر يتعلق بفعل الله سبحانه وتعالى فيك، وهذا الذي يناسب كتاب التوحيد فذكره. الصبر كما قال الإمام أحمد ذكر في 90 موضعا من كتاب الله، والصبر واجب باتفاق أهل العلم. الصبر في اللغة، الصبر في اللغة هو الحبس، وفي الاصطلاح حبس النفس على أشياء وعن أشياء. الصبر في اللغة هو الحبس، وفي الاصطلاح حبس النفس على أشياء وعن أشياء. وهذا المعنى في الاصطلاح يظهر ببيان أنواع الصبر. فأنواع الصبر: صبر على المقدور، وصبر على المأمور. يصبر الإنسان على أقدار الله المؤلمة، ويصبر على المأمورات، على فعل الطاعات، فهذا صبر على أشياء، صبر على فعل الطاعات بأنواعها. وصبر عن أشياء هو الصبر عن المحظور، فيصبر الإنسان عن فعل المعاصي. هذه الأنواع الثلاثة ترتيبها ومنزلتها كما بين أهل العلم كما يلي: أعلاها الصبر على الطاعة، لأن الصبر على الطاعة لابد فيه من أمرين: من إلزام وفعل. ثم يلي الصبر على الطاعة الصبر عن المعصية، لأن الصبر عن المعصية ليس فيه فعلا، وإنما فيه الكف، والكف أسهل من الفعل. فالصبر على الطاعة فيه إلزام بالفعل، ففيه أمران: والصبر على المعصية فيه إلزام بالكف، ففيه أمر واحد. يليهما الصبر على أقدار الله، وأقدار الله الله لا فعل لك فيها. من هنا كانت المرتبة الأولى الصبر على الطاعة، ثم الصبر عن المعصية، ثم الصبر على أقدار الله عز وجل. وهنا مسألة مهمة، وهنا مسألة مهمة، وهي تتعلق بأحوال الناس تجاه المصائب، أحوال الناس تجاه المصائب. الحال الأولى التسخط، والتسخط محرم اتفاقا. الحال الثانية الصبر، فيجد الإنسان مرارة لما حصل فيه إلا أنه يصبر، فيحبس قلبه عن الجزع، ولسانه عن الشكوى، ويده عن شق الجيوب، وغير ذلك مما يعد تسخطا. وهذا واجب باتفاق أهل العلم كما ذكرنا. الحال الثالثة الرضا، بأن يكون تقدير الأمر من الله وعدمه سواء عنده، وهذه منزلة عظيمة وشاقة. لذلك كان الراجح من قولي أهل العلم أنها مستحبة، هذه المنزلة وهي الرضا مستحبة. المنزلة الرابعة الشكر، وهذه منزلة أعظم، وهي الشكر، فيرى أن ما أصابه نعمة، إذ به تكفر الذنوب وترفع الدرجات، ويحمد الله أن ما أصابه في دنياه لا في دينه. إذن أحوال الناس تجاه المصائب أربع: التسخط، الصبر، الرضا، الشكر. وهنا مسألة مهمة أيضا، وهي أن المقدور أنواع. النوع الأول طاعة، والنوع الثاني معصية، والنوع الثالث مصيبة. المقدور أنواع: النوع الأول طاعة، النوع الثاني معصية، النوع الثالث مصيبة. الرضا على المقدور، الرضا على المقدور باعتبار الطاعة يكون الرضا واجبا، وباعتبار المعصية يكون الرضا باعتبار المعصية محرما، وباعتبار المصيبة يكون الرضا مستحبا. وهذا باعتبار نظرنا إلى المقدور لا إلى فعل المقدر، وهذا التفريق مهم حتى نعرف أن أهل العلم عندما تكلموا حول الرضا المستحب أمستحب هو أم واجب، فإنهم ينظرون إلى المقدور وليسوا ينظرون إلى فعل المقدر، ثم هم ينظرون إلى المقدور حال كونه مصيبة لا حال كونه معصية أو طاعة. فالمقدور عندما يكون معصية فإن الرضا به محرم، وعندما يكون طاعة فإن الرضا به واجب، وعندما يكون مصيبة فإن الرضا به مستحب. وفعل المقدر باعتبار هذه كلها الرضا به واجب، فالآن رجل وقعت عليه مصيبة، خسر ماله أو فقد أحدا من أبنائه، باعتبار المقدور اختلف أهل العلم هل يجب عليه الرضا أم يستحب له، ونقول الراجح أنه يستحب له. باعتبار كون فقده ولده تقدير الله يجب عليه ماذا؟ الرضا. رجل رأى واحدا من الناس يصلي، هذا مقدور، هذا مقدور، فباعتباره مقدورا يجب عليه أن يرضى لأنه أمر طاعة، وباعتباره تقديرا يجب عليه الرضا. رجل يرى أحدهم يفعل محرما فباعتباره مقدورا يجب عليه أن يكره هذا، وباعتباره مقدرا يجب عليه الرضا. يقول ابن القيم: فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان، فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضي ما الأمران متحدان، فقضاؤه صفة به قامت وما المقدور إلا صنعة الإنسان. فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان، فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضي ما الأمران متحدان، فقضاؤه صفة به قامت فعله وما المقضي إلا صنعة الإنسان. هذا مهم إيش جدا، تصور المسألة ومعرفة وجه الخلاف على أي صورة وقع. واضح أيها الأكارم؟ طيب، قال: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه الآية تدل على أن من يؤمن بقضاء الله وقدره فإنه يثبت ويهدي الله سبحانه وتعالى قلبه. قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الشاهد النياحة على الميت، وهذا كفر دون كون دون كفر، معروف عندكم الكفر دون الكفر والكفر الأكبر، فالأمور الواضحة لا نفصل فيها. قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا يدل على أن الأمر محرم، إذ تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. الشاهد منها، لماذا ساق المصنف هذا الحديث؟ ليصبرك على ما يصيبك من أقدار مؤلمة، فما أصابك من شيء تقول: هذا الذي أصابني لعل الله عز وجل عجل لي العقوبة في الدنيا محبة بي. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى، هذا كالذي قبله. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، رواه أحمد.
طيب، قال: باب ما جاء في الرياء. الرياء مصدر راء، يرائي رياء ومراءة. وهو الفعل ابتغاء نظر الناس. وحكمه محرم وهو شرك أصغر، فالرياء شرك أصغر. وهنا مسألة ذكرني، المسألة التي تتعلق بالرياء وهو شرك أصغر بالأدلة التي ستأتي. حال الطاعة التي وقع فيها الرياء، إن كان الباعث على الطاعة الرياء فالطاعة باطلة اتفاقا. أحوال الرياء مع الطاعة كلها متفق عليها إلا حال واحدة، واضح؟ وأفضل من ذكر أحوال الطاعة، أفضل ما ذكر في أحوال الطاعة مع الرياء ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم. فالطاعة إن كان الدافع منها مراءة الناس فهي باطلة اتفاقا، هذا ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى، هو الذي ذكر اتفاق وبين أن النزاع إنما حصل عند بعض من بعض المتأخرين. الطاعة إن باشرها العبد ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى ثم طرأ الرياء فدفعه فهي صحيحة اتفاقا. الطاعة إن ابتدأها العبد ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى ثم طرأ الرياء فهنا للطاعة صورتان، ولم يدفع طرأ الرياء ولم يدفع، فهنا للطاعة صورتان: أن يبنى بعضها على بعض وأن لا يبنى بعضها على بعض. إن كان يبنى بعضها على بعض فذهب الإمام أحمد والطبري رحمه الله إلى أنه يثاب على قدر إخلاصه وليست تبطله، وإن كان لا يبنى بعضها على بعض فبين الطبري أنه لا خلاف في أن القدر الذي خالطه الرياء منها يبطل. واضح أيها الأكارم؟ إذن الخلاف وجد في أي صورة؟ في صورة واحدة، وهي أن يفعل الطاعة ابتغاء ما عند الله ثم يطرأ الرياء ولا يدفعه، وتكون هذه الطاعة مما يبنى بعضه على بعض، فهنا اختلف أهل العلم. فمنهم من قال هي باطلة، ومن المعاصرين ابن عثيمين رحمه الله، ومنهم من قال ليست باطلة ويثاب على ما أخلص فيه منها، وممن قال بهذا الإمام أحمد والطبري رحمه الله تعالى. أما إن كانت الطاعة أنشأها ابتغاء ما عند الله ثم طرأ الرياء ولم يدافعه، ولكن هذه الطاعة لا يبنى بعضها على بعض كالصدقة، فالدرهم الذي أخرجه أولا مقبول والذي أخرجه ثانيا وحصل فيه الرياء ليس مقبولا اتفاقا. واضح أيها الأكارم؟ طيب، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح ما كان خالصا صوابا، والخالص هو ما كان لله، والصواب ما كان على السنة، هذا الشاهد. وعن أبي هريرة مرفوعا قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي تركته والعمل الذي أشرك فيه فلا يثاب عليه. وعن أبي سعيد مرفوعة: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الرياء شرك، وهو شرك خفي، وقد قلنا أن الشرك الخفي منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتكش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدما إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع.
من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ما العلاقة بين هذا الباب والباب السابق؟ الباب السابق يريد بعبادته أن يذكر بأنه عابد، واضح؟ أما هذا الباب لا يريد أن يذكر بأنه عابد، وإنما يريد شيئا من أمور الدنيا غير هذا. فذاك يفعل العبادة المرائي، يفعل العبادة ليراه الناس فيذكر بخير، أو يسمع به الناس فيذكر بخير. أما هذا يفعل العبادة ابتغاء مال أو ابتغاء غير ذلك من أمور الدنيا. أحوال الناس في ابتغاء الدنيا في العبادة ثلاثة أحوال. الحال الأولى من يفعل العبادة ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى فلا يلاحظ المنفعة الدنيوية، وهذه أرفع الدرجات. الحال الثانية من يلاحظ ما عند الله عز وجل ويلاحظ المنفعة الدنيوية، وهذا مشروع ولكنه دون الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط الله في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فرجل يصل الرحم لمجرد الرحم، لمجرد الثواب، هذا من أي درجة؟ من الأولى. رجل يصل الرحم وينظر في هذا الذي ذكر في الحديث، فهذا من الدرجة الثانية، لأنه يلاحظ المنفعة الدنيوية وهي أن يبسط الله له في رزقه وأن ينسئ له في أثره. ومن هذا الحديث الذي ذكره ابن رجب وبين أن أهل العلم استدلوا به، إن الغزاة إذا غنموا تعجلوا ثلثي أجرهم فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. فقال هؤلاء الغزاة الذين غزوا وهم يريدون الله وينظرون إلى الغنيمة، فغزوهم كان بدافع هذين الأمرين، فلما كان غزوهم بدافع هذين الأمرين نقص أجرهم عمن غزا بدافع أمر واحد، وإن جاءت الغنيمة فتبعا لا قصدا. على أن ابن عبد البر يناقش في هذا، وهذه سجلها المسألة الثانية. واضح أيها الأكارم؟ الآن عرفنا مسألتين، المسألة الأولى أو حالان من أحوال الناس في ابتغاء المنفعة الدنيوية في العمل الصالح. الحال الأولى الذين يعملون ابتغاء ما عند الله، الحال الثانية الذين يلاحظون الأمرين، الحال الثالث الذين يلاحظون الدنيا فقط. وهؤلاء الذين قصدهم بقوله من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، كأن يطلب طالب العلم العلم ليكون مدرسا فيأخذ المال، لا يريد نشر دعوة ولا نشر تدين، وإنما لاحظ أن هذا الأمر سبيله سهل وأسهل من غيره، فمحل نظره أخذ المال لا ابتغاء ما عند الله عز وجل من أجر، لا يلحظ هذا مطلقا، بخلاف من لاحظ الأمرين. واضح أيها الأكارم؟ أو من حج ليتاجر فقط، هذا الذي يريده لا يريد ما عند الله عز وجل وإنما يريد التجارة، فهذا من النوع إيش؟ النوع الثالث. أو من جاهد ليغنم فقط لا يلاحظ رفع كلمة الله سبحانه وتعالى. يقول أهل العلم: وليس من هذا من فعل عبادة ليحصل عبادة، وهذا واضح.
من
أكيد آثم وشرك، نقول هو الذي قصده فهو شرك، ولكنه شرك أصغر. من فعل عبادة ليحصل عبادة ليس من هذا، فعل عبادة ليحصل عبادة ليس من هذا. من استطاع الباءة منكم فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن للفرج، وهذه عبادة، يفعل أمرا ويحصل به إيش؟ عبادة، واضح. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وهذا أيضا فعل شيئا ليحصل إيش؟ عبادة. هذا ليس مما هذا. قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه حال الكفار، لا يبتغون إلا الدنيا، بدليل قوله تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. فالشاهد أن من شابههم من المسلمين فإن له مما أصابهم بقدر مشابهتهم، واضح أيها الأكابر؟ أضبط السؤال.
بس
إيه، هذا من الصنف الثالث، مثل فيها أهل العلم، بخلاف إذا ما قصد الطاعة والتجارة. نعم نص عليها أهل العلم، مثلوا به المتقدمون، مثلوا بهذه الصورة كثيرا، أن يحج لمجرد المال. طيب، وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. سماه عبدا للدينار وسماه عبدا للدرهم لأنه تعلق به تعلق العبد بربه، وقدمه على طاعة ربه سبحانه وتعالى، فسماه عبدا، علق فيه رضاه وسخطه، فسماه عبدا له. فمن كان يتعلق قلبه بالمال حتى إنه يجره إلى المعصية هذا جزاؤه، فكيف بمن اتخذ العبادة وسيلة لنيل شيء من أمور الدنيا؟ لا شك أنه أعظم، واضح أيها الأكارم؟ هذا الوجه الذي من أجله ساق المصنف هذا الحديث، والألفاظ شرحها ميسور، تقفون عليه بسهولة. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. هذه المسألة تكلمنا حولها قبل، وقلنا إن شرك الطاعة يكون شركا أكبر ويكون شركا أصغر عند شيخ الإسلام، فشيخ الإسلام يرى أن شرك الطاعة ينقسم إلى أكبر وأصغر، من يستحضر التفصيل فينفعنا به؟ متى يكون شرك الطاعة أكبر؟ سؤال سهل يا أخوان جدا. أنا بواحد يذكر لي التفصيل، شرك أكبر يكون كذا وشرك أصغر يكون كذا، برفع اليد. سم
شيخ عبد الله خرج بيته في قلبه أن يظهر الإسلام والنفاق وراح يصلي قدام الناس يظهر الطاعة.
لا 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 لا، وين رحنا بعيد شيخ، هذه الله يوفقك يا أخي، بعيدة حيل. ها من يرفع يده؟ يا
إذا حلوا شيء حلوا متبع لهم،
إيه
إذا حرموا يحرموا متبع لهم.
طيب هذا إيش؟
حلوا الحرام
واضح. هذه أي هذه الصورة الأولى. الثانية ها الشرك أكبر الأصغر؟
من اعتقد أن الله جعلهم سببا والله لم يجعل.
لا
شرك
الأصغر
إذا تباهى يعني
بهواه يعني. ممتاز. هذا هو شيخ الإسلام يقول شرك الطاعة نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. إذا أطاع العالم أو الأميرة في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، يعتقد أن الحرام أصبح حلالا طاعة لهذا وأنه يحلل ويحرم، أو أن الحرام أصبح حلالا طاعة لهذا وأنه يحلل ويحرم، هذا شرك أكبر. لكن قال له افعل هذه المعصية وهو يعتقد أنها معصية ففعلها طاعة لهذا دون أن يكون هنا مكرها، فهذا إيش عند شيخ الإسلام؟ يعبر عن شيخ الإسلام بالشرك الأصغر، وبعضهم يقول هي معصية ولا يعبر بالشرك الأصغر. إذن الباب ينحصر في هذا التقسيم. فقال باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. يريد أي قسم، الأول أم الثاني؟ الأول. فقد اتخذهم أربابا لأنه اعتقد أنهم يشرعون، والتشريع من أوصاف الربوبية. واضح أيها الكارم؟ طيب. وقال ابن عباس يوشك أن يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء، قلوا قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقلت لكم هذا الباب يخشى على المقلدين من أن يندرجوا تحته، الذين يجدون الدليل يخالف المذهب مخالفة واضحة ويفهمون الدليل ويعرفون مدلوله ثم يقول لا أعمل به. لماذا؟ لأن صاحب المذهب قال كذا وكذا، جعله محللا ومحرما، ونص أهل العلم وبين ابن تيمية أنهم يقعون في هذا، وهذا له صور كثيرة وأنا تطرقت إلى بعضها منها. وهذه أيها الأكارم يخشى على طلاب العلم منها، يخشى على طلاب العلم منها أن يعتقد خطأ شيخه لكنه يحبه، لكنه يحبه ويعلم أن المسألة على خلاف قول شيخه، ثم ينصر قول شيخه إن كان يقول بالتحريم فيقول هي حرام، هو يعلم في قلبه أنها حلال، أو يظهر الحق على لسان صاحبه، نصر صاحبه أن الحق على أنها حرام ولكنه حسدا لصاحبه أن الحق ظهر على لسانه، يعتقد خلاف قول صاحبه وينشر خلاف قول صاحبه وهو يعتقد في قلبه أن قول صاحبه هو الحق. هذه أيها الأكارم من يقول هي تقع بكثرة لم يكذب، لأن هذا واقع نشاهده، فتقام الحجج والبراهين على قول وينقطع القائل به، ينقطع ثم يصر عليه اتباعا لقول قد قاله. واضح أيها الأكارم؟ فهذا الباب خطير لا سيما على المقلدة. وهذا ابن عباس يقول لهم وقد قلدوا من؟ قلدوا أبا بكر وعمر. فابن عباس كان يوجب التمتع ويقولون له أنت خالفت أبا بكر وعمر ولكنه يرى أن الدليل مع قوله وأنهم لا يردون عليه بحجة، وإنما يردون عليه بأنه فعل أبي بكر وعمر، فتركوا الدليل اتباعا لأبي بكر وعمر. هذا ما يراه ابن عباس، فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. يذهبون إلى رأي سفيان، يعني يذهبون إلى رأي سفيان فيما ظهر لهم أن سفيان قد خالف فيه النص. سفيان اجتهد فظهر له خلاف ما دل عليه النص، لكنهم هم وصلهم النص وعرفوا مدلوله، وأن سفيان وأن كلام سفيان يخالف مدلول النص، ثم يذهبون إلى ما قال إيش سفيان. يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. إذن فالأمر عظيم جدا. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. وهذه بينا وجه اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا، وهم أنهم يعتقدون أنه لهم التشريع فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودين: تحاكموا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكموا إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه. فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية. هذا الباب في الحكم بغير ما أنزل الله، وأهل العلم يبينون أن أصناف الذين لا يحكمون أن الذين لا يحكمون بما أنزل الله أصناف. الصنف الأول: الذين يفضلون حكم غير الله على حكم الله، وهؤلاء كفار، وهم مكذبون بهذه النصوص التي ذكرها المصنف. القسم الثاني: الذين يقولون حكم الله وحكم غيره سواء، وهؤلاء أيضا كفار. القسم الثالث: الذين لا يرون وجوب تحكيم الله عز وجل وإنما هو غير واجب، فهؤلاء أيضا كفار لأنهم مكذبون بهذه النصوص. القسم الرابع: الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وينسبون حكمهم لله، وهذا يسميه أهل العلم ماذا؟ إيش؟ ممتاز. الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وينسبون حكمهم لله عز وجل، فيقولون هذا حكم الله، يعني يضعون أحكاما وينسبونها لله، فالله لم يحكم بها ولكن هم يقولون هذه حكم الله، هم الذين يضعونها، فهذا يسمى إيش؟ بالتبديل. القسم الخامس: الذين يحكمون بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى، وهؤلاء كفر دون كفر كما قال عبد الله بن عباس. طيب، ومن قال غير ذلك فليس له سلف. هذه الآية الأولى في الذين يفضلون حكم الله على غيره. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قال الطبري رحمه الله يعني بذلك جل ثناؤه: ألم تر يا محمد بقلبك فتعلم إلى الذين يزعمون أنهم صدقوا بما أنزل إليك من الكتاب، وإلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل من قبلك من الكتب يريدون أن يتحاكموا في خصومتهم إلى الطاغوت، يعني إلى من يعظمونه ويصدرون عن قوله ويرضون بحكمه من دون حكم الله سبحانه وتعالى. وقوله: وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض، هذه الآية تبين الحكم بغير ما أنزل الله من الإفساد في الأرض. وكذلك وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وكذلك قولها: فحكم الجاهلية، أي كل حكم سوى حكم الله من أحكام إيش؟ الجاهلية. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث خرجه ابن رجب وحكم عليه بالضعف في جامع العلوم والحكم، فهو حديث ضعيف. والهوى إذا أطلق فالغالب أنه يطلق على الأمر المذموم وعلى اتباع غير طاعة الله عز وجل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه واتبعوا أهواءهم. إذا حار ذهنك، يقول الشافعي، إذا حار ذهنك في معنيين وأعياك حيث الهوى والصواب فدع ما هويت فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب. لاحظ، عبر بالهوى، جعل الهوى إيش؟ مقابل الصواب. هذا الهوى في الأصل أنه المراد به الطريق المذموم، واضح، وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يطلق أيضا ويراد به الأمر المحمود، وذلكم إذا وافق الهوى الشرع. طيب، هذا آخر حديث الباب. في بعده أثرا حديثان ضعيفان. وقال الشعبي، هذا منقطع لأن الشعبي من التابعين، فكيف يروي شيئا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الذي بعده أيضا ضعيف لأنه هو من طريق الكلبي، والكلبي كذاب. طيب، تفضل. كم صار لنا يا أخوان؟ يلا تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. وفي صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن.
باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الجحد الإنكار، والإنكار نوعان. النوع الأول إنكار تكذيب. يرد الاسم في القرآن، ترد الصفة في القرآن يكذب بها، هذا كفر. الإنكار الثاني إنكار تأويل، وهذا ضربان. إما أن يكون التأويل سائغا، وإما أن يكون غير سائغ. التأويل السائغ الذي له وجه من العربية، التأويل غير السائغ الذي لا وجه له من العربية. بل يداه مبسوطتان يقول السماوات والأرض، ها، تأويل سائغ غير سائغ، واضح؟ التأويل السائغ: بل يداه مبسوطتان، يفسر اليد بالقدرة أو النعمة، لأن اليد تطلق في اللغة بمعنى القدرة النعمة، وإن كنا نقول هذا أيضا هو تحريف، لكن له وجه من أي شيء؟ من العربية. وهنا المصنف والله أعلم يريد جحد الإنكار أو جحد التأويل الذي لا دليل عليه. وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، هم كفروا بالله أم باسمه؟ باسمه، أي وهم يكفرون باسم الله وهو إيش؟ الرحمن. فهذا يدل على أن الكفر بأسماء الله وجحدها كفر. حدثوا الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله، يعني النصوص التي إن ذكرت أمام العامة ربما يستقبحونها أو ينكرون ما دلت عليه، عليك أن تتجنبها ولا تحدث بها العامة. قال عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء، أي ما خوف هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. يعني ابن عباس أنكر على الذين يصيبهم شيء عندما يسمعون آيات الصفات. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. كم مسألة شيخ علي؟ وهذه الثالثة، يكفرون بالرحمن. طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، الآية. قال مجاهد: ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة.
أحسنت. هذا الباب أيها الكارم ينضبط بالتقسيم التالي: الأسباب نوعان، أسباب صحيحة وأسباب باطلة. الأسباب نوعان، أسباب صحيحة وأسباب باطلة. إضافة النعمة إلى السبب الصحيح على أنواع: إضافة إخبار، وهذه الإضافة جائزة، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الشفاعة سبب صحيح أم سبب باطل؟ سبب صحيح. فهنا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم النعمة إلى سبب صحيح على وجه الإخبار، واضح؟ إذن قلنا الأسباب أسباب صحيحة وأسباب باطلة، إضافة النعمة إلى الأسباب الصحيحة على أنواع: النوع الأول إضافة على سبيل الإخبار وهذه جائزة، النوع الثاني إضافة لنعمة للسبب الصحيح مع تناسي المسبب، إضافة للسبب الصحيح مع تناسي المسبب، هذه شرك أصغر. يعني يقول مثل يقول هذا مالي ورثته من آبائي، هذه لو أنها خبر لكان جائزا لأنها إضافة نعمة لسبب صحيح، ولكنه يقولها مع تناسي المسبب، مع تناسي الله عز وجل، فتكون شركا أصغر. النوع الثالث إضافة النعمة إلى سبب صحيح على أن السبب انفرد بإيجادها، هذا شرك أكبر، شرك أكبر. شفي بالعملية، شفاه الطبيب، أو نقول أنجاه الطبيب، إضافة إلى سبب صحيح أم ليس سببا صحيح؟ صحيحا، سبب صحيح. إذا كان على سبيل الإخبار جائز، مع تناسي المسبب شرك أصغر، على أنه أنجاه بقدرته لا بتوفيق الله وتقديره شرك أكبر. إضافة النعمة إلى سبب غير صحيح إما شرك أصغر وإما شرك أكبر. مطرنا نوع كذا وكذا، النوع سبب صحيح ليس سببا صحيحا، النوع منازل القمر ليست أسباب للمطر، مطرنا بنوع كذا وكذا، إما شرك أصغر وإما شرك أكبر. هذا التقسيم الذي به يتضح الباب، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يدركون بحواسهم أن النعمة من عند الله عز وجل ثم يضيفونها إلى غيره، متناسين أنها منه سبحانه وتعالى، أو على أنه هو الذي أوجدها بدون تقدير الله عز وجل. قال مجاهد ما معناه، هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، هذا إسناد نعمة إلى سبب صحيح مع تناسي المسبب، شرك إيش أصغر. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، هذه لها أحوال، إن كان فلان سببا صحيحا فلها لها إما أن يضيفوها لفلان على أنه مع تناسي المسبب، وإما أن يضيفوها لفلان على أنه الذي أوجدها بدون تقدير الله عز وجل، فإما شرك أصغر وإما شرك أكبر. أما إن كان مجرد إخبار فلا شيء إيش فيه. يقول هذه بشفاعة آلهتنا، هذا سبب غير صحيح، شرك إيش أكبر. ثم هم أيضا أشركوا بالإلهية لأنهم عبدوهم فشفعوا إليهم بزعمهم، فهذه فيها شرك بالربوبية وشرك بالألوهية. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره، هنا إن أضاف الإنعام إلى سبب غير صحيح. هو كقولهم كانت الريح طيبة، لو كان للإخبار فقط فهذا جائز مع تناسي المسبب،
شرك أصغر
على أن الريح هي التي أوجدت هذا أكبر. خالص تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. وقال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وعن ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، هذا فيه النهي عن أن يجعل لله عز وجل الأنداد. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر صورا من التنديد، نقرأ الصور التي ذكرها. قال ابن عباس في الآية هو الشرك، أخفى من دبيب أي من أثر دبيب النمل على صفا حجر أملس سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك، وحياتك حلف بغير الله، وحياتي حلف بغير الله. الحلف بغير الله شرك، وهو إما شرك أصغر وإما شرك أكبر. مسألة ضعها الحلف بغير الله، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، هذا القول صحيح أم غير صحيح؟ صحيح إن كان من باب الأخبار، ولكن إن كان من باب إضافة السبب مع للمسبب مع نسيان المسبب، إضافة السبب المسبب إلى سببه مع نسيان المسبب، شرك إيش أصغر. ولولا البط مثلها. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئته، ما شاء الله ثم شئته صحيح، ما شاء الله وشئته خطأ. لماذا؟ لأن العطف يقتضي التسوية، فعندما تقول جاء زيد ولا يفيد الترتيب، العطف يقتضي التسوية ولا العطف بالواو يقتضي التسوية ولا يفيد الترتيب، جاء زيد وخالد يحتمل أن خالدا جاء قبل زيد وأن زيدا جاء قبل خالد. فهنا ما شاء الله وشئته فيه تسوية مشيئة الله بمشيئة غيره. واضح أيها الأكارم؟ فإن كان يعتقد هذا فشرك أكبر، وإن كان لا يعتقد هذا فشرك لفظي أصغر. طيب ماذا يقول؟ ما شاء الله ثم شئت. طيب ما شاء الله فشئت، ما شاء الله وشئت شرك أصغر وقد تكون أكبر إن كان صاحبها الاعتقاد. ما شاء الله ثم شئت جائز، ما شاء الله فشئت برفع اليد جائز، جائز. ممتاز، جائز، بس تركه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحال إلى التعقيب بثم، لأن التعقيب بثم مع زمن طويل، أما التعقيب بالفاء الترتيب بالفاء يفيد التعقيب بخلاف الثم يفيد التراخي. العطف بثم يفيد التراخي، والعطف بالفاء يفيد التعقيب، يعني كأنه جعل مشيئة الرجل عقب مشيئة الله عز وجل مباشرة. فالأفضل التعبير بإيش؟ بثم. طيب قال فقد كفر أو أشرك، هذا واضح. صادقا. طيب أثر بن مسعود يدل على أن الحلف بغير الله أعظم من المعاصي، وهذا معروف عندكم. طيب والاستعاذة تحدثنا حولها. طيب اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن.
لماذا جاء المصنف بهذا الباب؟ لأن فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى، فمن تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله عز وجل من التوحيد أن تقتنع بالحلف به سبحانه وتعالى. ولكن هذا كما قال أهل العلم يفهم هكذا: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، فمن حلف وصدق فجزاؤه، ومن حلف له بالله فليرضى، فليرضى بالحلف الصادق. واضح أيها الأكارم؟ هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله يوفقكم يا أخوة.
الله يجزاك خير يا شيخ.
أتي بالمسائل.